اللهم صل على محمد وآله ببيان ما استوجهه للإمام ابن حجر في أن الماء المتغير إذا وضع في ماء غير متغير فتغير به أنه يبقى على طهوريته، استوجه ذلك على الأوجه لأنه طهور، فقاسوا على التغير بالملح المائي، وهذا طهور من حيث أنه عفي عن تغيره بسبب خاص، فلذلك بقيت فيه الطهورية. أما الملح المائي ليس بطهور بحد ذاته، إنما اغتفر فيه له وضعه في الماء بسبب أن أصله من الماء، وفيه خلاف أيضا عند الملح الماء، وكون التغير إنما هو بما في الماء. يقول إنه يكون مشكوك في أن التغير الثاني بسبب المخالط الذي في الماء الأول، لأنه لو أخرجنا المخالط وحده الذي تغير به الأول فوضعناه في هذا الماء الثاني فيحتمل أن لا يتغير تغيرا كثيرا، لكن لما كان هذا المخالط ابتث في أجزاء الماء فللطافته يبتث في أجزاء الماء الثاني فيظهر فيه التغير، ففي احتمال أنه لو وضع مباشرة من دون أن يكون محمولا في الماء لم ينتشر ويحصل به التغير المؤثر في الطهارة. هذا السببان لاستوجاه الإمام بن حجر أنه لا يصير الثاني مسلوب الطهورية بوضع الماء الأول فيه، ولكن يذكر الإمام الرملي أنه ما دام مستغنيا عن وضعه فيه فلا معنى لوضعه الذي يؤثر للتغير، ثم مهما شككنا فيه أنه لو كان وحده أو لا هل تغير أو لم يتغير، وإن كان الأصل الطهورية فإن في هذه المسألة نظر، لأن عفونا عن الأول لعدم استغنائه، فأين هذا التعليل من الثاني؟ ما يصح التعليل في الثاني لأنه مستغن عنه، وما عفونا عن الأول لاحتمال أنه تغير فقد تغير بواقع الأمر، وهكذا فهذا ما استوجه، فيبقى المسألة فيها على الخلاف. مع هذا الخلاف يبقى المحتاط لطهور يتجنب مثل ذلك، ومن استعمله من العامة لا يحكم بعدم طهوريته لوجود الخلاف القوي فيه. وذكر عن أصحاب الحواشي المراد بالعصير مقدر عصير العنب لأنه هو المشهور بينهم، العنب والتمر هو المشهور في ذاك الوقت يسمى العصير، عصير العنب وعصير التمر، وأثرهم متقارب في التأثير على الغير بالتقدير إذا أخذنا، وقد يؤثر عصير العنب أكثر قليلا. مطلب هو العنب بأي نوع منه وبعض أنواعه، فقط كلون العصير عصير العنب أبيض أو أسود مثل في البجيرمي المخالف لصد قدر لون عصير العنب أي الأسود والأحمر مثلا لا الأبيض عندها، إذا أن الفرض أن نفذه مخالفا للماء في اللون، والعنب الأبيض موافق للماء في اللون فقد يظهر أثره. على كل حال المسألة أيضا فيها تقديرية، وهم إذا أطلقوا العصير أرادوا به عصير العنب أو عصير التمر غالبا في واقع استعمالهم، وسمعت قول المحشين بذكر عصير التمر، وملاحظة بعضهم عصير العنب، وملاحظة بعضهم أنه غير الأبيض. قرأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سناتكم متصل إلى إمام إلى شيخ أحمد زين الدين بن عبد العزيز المعبري المليبري رحمه الله، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال: وينجس قليل الماء وهو ما دون كلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر،
حيث لم يكن واردا،
حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة كغيره من رطب وماء وإن كثر، لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شك عدو منها كأقرب ووزغ إلا إن تغير ما أصابته ولو يسيرا، فحينئذ ينجس لا سرطان ودفدا، فينجس بهما خلافا لجمع، ولا بميتة كان نشؤها من الماء كالعلك ولو طرها فيه ميتة من ذلك نجس نجس، وإن كان الطاره غير مكلف ولا أثر لطرح الحي مطلقا. واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير والجاري كراكد، وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب مالك. قال: في المجموع سواء كانت النجاسة مائية أو جامدة، والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنجس حيث لا تغير به، والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بما زيد عليه أو نقص عنه وكان الباقي كثيرا، وثانيها جري الماء على عضو مغسول فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا، وثالثها ألا يكون عليه أي على عضو مغير للماء تغيرا ضارا كزعفران وصندل خلافا لجمع، ورابعها ألا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي ماء، وإن لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء. وكذا يسترط على ما جزم به كثيرون ألا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته خلافا لجمع منهم الغزال والزركشي وغيرهما، وأطالوا في ترجيحه وصره بالمسامحة أما تحتها من الوسخ دون نهو الأجين، وأشار الأزرعي وغيره إلى ضعف مقالتهم، وقد صرح في التتمة وغيرهما بما في روضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله، وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الصلاة صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو الأرق المتجمد، وجزم به
في الأنوار. والله الحمد لله، وصلى الله على حبيبه المصطفى محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وعلى جميع رسل الله وأنبياء وعلى ملائكته المقربين وصالح عباده ممن قربه وأدناه وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يتكلم الشيخ عن تنجس الماء والتفرقة ما بين قليله وكثيره كما هو مذهب الأئمة الثلاثة. وقال الإمام مالك: لا فرق بين القليل والكثير فلا ينجس إلا بالتغير. يقول: وينجس قليل الماء، وعينه بأنه ما دون القلتين، و قال الحنيفية في مثل الماء الجامد أن كثيره ما كان 10 في 10 فسروه بأنه لو حرك طرفه لم يصل الحركة التحرك للطرف الآخر إذا كان منبسطا، وعلى هذا فلو كان عميقا ولكنه ضيق فإنه يتأثر بالتحريك والماء، ولكن إذا كان منبسطا مسطحا طويلا. فقد علمنا أن التيسير بالكثرة والقلة عند الأئمة الثلاثة، وقال الإمام مالك لا فرق. وعلمنا أن الكثرة عند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل باعتبار القلتين، ولو كان الماء راكدا في أي شيء، ولو كما تقدم معنا بذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ولكن هذا لا يصيره إلى الكثير عند الإمام أبي حنيفة، لأنه إذا حركته تحرك أطرافه كلها. فلذا تجدهم في مساجدهم إذا جمعوا الماء الراكد يجعلونه في برك منبسطة متباعدة، تأخذ 10 الأذرع فأكثر في 10 الأذرع حتى ما يتأثر الماء في تحريكه إلى الطرف الثاني. واعتبر الشافعية والحنابلة كمية الماء سواء كانت منحصرة في عمق أو منبسطة في تسطيح وما إلى ذلك. فإذا ينجس قليل الماء، إن كان قليلا لم يبلغ القلتين ولم يكن واردا على النجاسة بوصول نجس إليه. أما إذا هو أورد على النجاسة أو على المتنجس فما يحكم عليه بنجاسة حتى ينفصل، فإذا انفصل إن طهر المحل وهو لم يزد وزنه مع اعتبار ما يتشربه المسامة والثوب فيحكم بأنه طاهر غير مطهر مستعمل، يأتي في معنى في المستعمل، وإلا إن خرج متغيرا فمحكوم بنجاسته أو زاد وزنه بسبب تلك النجاسة. قال حيث لم يكن واردا ينجس هذا الماء القليل بوصول نجس إليه. يرى ذلك النجس بالبصر المعتدل، فإن ما لا يدركه البصر المعتدل لقلته رجح في الشافعية عدم التنجس به والعفو عنه سواء في الماء أو في البدن والثوب للصلاة. وهذا اليسير الحقير الذي بتأمل البصر المعتدل ما يمكن أن يراه لقلته، هو مغتفر ولا ينجس الماء ولا يضر في الثوب والبدن كذلك لأجل الصلاة. لكن يقول يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء، فإن المعفوات عنها من النجاسات منها ما يعفى عنه في الماء دون الثوب والبدن للصلاة، ومنها ما يعفى عنه في الثوب والبدن دون الماء. أيوة، فيقول غير معفو عنه في الماء ولو معفو عنه في الصلاة، أي في الثوب والبدن، ولو معفو عنه في الصلاة، وذلك لأنه غير معفو عنه في المياه نفسها. قال وغير معفو عنه في الصلاة كغيره، يعني ينجس كغيره أي كغيره من المائعات، ينجس كما ينجس غيره من رطب ومائع وإن كثر. فغير الماء ما يؤثر فيه الكثرة من الزيت والدهن والسليط بأنواعه، فإذا وقعت فيه النجاسة التي تراب البصر غير معفو عنها في الماء صار نجسا ولو كان كثيرا غير الماء. إنما الاعتبار بالكثرة في الماء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كثر الماء لم يعمل خبث، فأما غيره من المائعات فلا. ولكن يقول إن من رطب ومايع، كيف رطب ومايع؟ مايع معروف السائل هذا من جميع السائلات غير المياه إذا وقعت فيها النجاسة صارت نجسة ولو كانت كثيرة، بمجرد وقوع النجاسة تصير نجسة. والرطب رطب أيضا غير مايع، قصده رطب غير مايع إذا وقعت فيه النجاسة يتنجس ما باشر النجاسة منه من ذلك الرطب فقط، إنما يخرج الجاف. إذا كانت النجاسة جافة والذي وقعت عليه جاف سواء كان بدن إنسان أو ثوب أو 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 حتى اسمه دهن متحجر جامد إلى غير ذلك، إذا ما في رطوبة إذا هو جاف، إذا ما في رطوبة أصلا جفاف كامل إذا وقعت النجاسة على جاف فلا أثر لوقوع النجاسة، ما تنجسه. ولذلك يقولون جاف مع جاف ما ينجس بلا خلاف. طيب قال صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن ذيل المرأة أن تمر في الشارع على النجاسة قال يطهره ما بعده، يعني إذا حمل نجاسة جافة فإنه لما يمشي في الطريق الثاني يخرج منه ويطهر، خرجت منه النجاسة لأنه جاف مع جاف ما يتنجس، بخلاف إذا كان رطب، لكن الرطب ما يتنجس كله. رطب حتى ثوب مبلل يعد رطب، أصابت النجاسة منه جزء يصير الثوب كله نجس؟ لا، الذي لامسته النجاسة هو النجس، سواء كانت الرطوبة في الثوب والنجاسة جامدة أو الرطوبة في النجاسة والثوب جامد ما فيه رطوبة. فإذا وقعت الرطوبة من أحد الجانبين نجست مقدار ما تصل إليه النجاسة في غير المائع، أما المائع هو الذي لا يصير نجسا كله، بمجرد وقوع النجاسة فيه المائع يصير نجسا كله سواء كانت النجاسة التي وقعت فيه مائعة أو جامدة كبعرة يابسة جامدة، إذا وقعت في المائع تنجس المائع كله، وإذا تنجس المائع لم يجوز استعماله في بدن ولا في ثوب، إنما يجوز استعماله لمصباح مثل زجاج أو يحطه في يضع وقود للماطور حقه للأجهزة سواء، ولكن ما يستعمله في بدنه ولا في ثوبه هذا النجس. فأمثال هذا من البترول وغيره إذا وقعت فيه أي نجاسة صار نجسا كله. أيوة، لكن قولنا كغيره من رطب ومايع، من رطب ومايع إذا فسر الرطب المايع كله رطب، والرطب منه مايع ومنه غير مايع. ولكن الرطب إن أراد به من الجمادات فإن الذي ينجس منه ما لامسته النجاسة فقط لا كله، وأما المايع فينجس كله. طيب من رطب ومايع وإن كثرا فلا تؤثر الكثرة في غير الماء للحديث إذا كثر الماء لم يحمل الخبث. فذكر المعفو عنه في الماء لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل، لأن الأصل في جميع الحيوانات أنها طاهرة في حياتها، إنما استثني الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما. وفي الميتات تصير نجسة إلا الآدم والسمك والجراد. وقالوا الميتة التي لها دم يسيل، يعني لو شق منها عضو في حال حياتها لسال دم، هي التي تتعفن وتستحيل إذا ماتت بسبب ما ينحبس فيها من أثر الدم، بخلاف الميتة التي لا دم لها سائل، فإذا ماتت لم تستحل، ما صارت مستحيلة، فهل هي نجسة أم لا؟ أيوة. فعلى القول بأنها طاهرة قلت خلاص من أصلها طاهرة فلا تؤثر، لكن على القول المعتمد أنها نجسة، وإن كانت لا نفس لها سائلة، لا دم يسيل منها لو شققنا منها عضوا وهي حية، المعتمد أنها أيضا نجسة، نجسة ولكنه معفو عنها في المياه دون الثوب، لا يعفى عنها في الصلاة. فإذا واحد صلى والذباب ميت في رداءه أو في جيبه أو في عمامته أو بعوضة ميتة فصلاته باطلة، لكن هذه البعوضة والذباب الميتة لو وقعت في الماء أو في أي ماء آخر لا تنجسه ولو كان قليلا، ولو كان ما قليل أو ما قليل لا تنجسه، من حيث العفو عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحي داء في الأخذ وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فتجد الذباب إذا وقع في ماء مركوز واحد من الأجنحة رافع واحد بغايص في الماء، فهو يتقي بالجناح الذي فيه الداء، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في معرفته ما تحمل أجنحة الذباب وكيف يلتقي، وما اكتشف هذا إلا متأخرا عند أهل الحس، وجدوا كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن أحسن ما يقضي على كل الميكروبات الذي في هذا الجناح المادة اللي في الجناح الثاني، بمجرد وصولها إلى الماء تقضي على الميكروبات التي خرجت من الجناح هذا الأيسر، غالبا يكون جناحه الأيسر غالبا هو محل الداء والثاني فيه الدواء، ففيه المادة التي تقضي على شر هذه الميكروبات، فقال فليغمسه، فإن في أحد ينحي داوه لأخذه، دل على أن غمسه إن كان ميتا فقد مات، وإن لم يكن ميتا فغمسه يؤدي غالبا إلى موته، فلو كان ينجس ما بيغمرنا بذلك، قل نجسوا حقكم الماء وإلا الشراب، لا، ولكن قال فليغمسه، فدل على أن ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء أو في الماء لم يضر إلا إذا كثر وحصل منه تغير، تكثر وحصل تغير منه في الماء، هذا في سليط إلا في غيره من الأدهان وقعت فيه ميتات غير سائلة كثرت وغيرته خلاص يصير نجس، يصير بذلك نجس. طيب قال ولا دم لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها كعقرب ووزغ، هذا أكبر ما يكون مما لا سائل له، العقرب والوزغة، فلو شققت من عضو ما يسيل منها الدم أبدا، غاية ما فيها أثر وقطرة واحدة لا تسيل، ولو كانت كبيرة الوزغة ما يسيل ما فيها دم يسيل، وكذلك العقرب، فهذا أو دونه من الحيوانات إلا إن تغير ما أصابته ولو يسيرا فحينئذ ينجس، بخلاف ما كان أكبر من العقرب والوزغة، قال لا سرطان، فهذا الحيوان اللي يسمى سرطان له دم يسيل، وكذلك الضفدع، أيوة، فينجس بهما الماء إذا وقعتا فيه، خلافا لجمع. يعني قالوا بأن السرطان والضفدع ما ميتتهما لا تنجس الماء القليل، ولا بميتة كان نشوها من الماء العلق الذي ينشئه الله تعالى في الماء. ولا بميتة كان نشؤها من الماء، فإذا ماتت وسط الماء كذلك، ولكنه غالبا هذا ماشي فيه دم يسيل. ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس وإن كان طار غير مكلف، لأن بفعل فاعل قصيدة. ولو طرح فيه ميتة نذل كان على وجه العبث، فلا يأتي فيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاغمسوه، فإنه قد وقع من قبل بنفسه في ذلك المايا. وثم أن الغمس ليس بطرح جديد، ولكن استكمال بقية جسده أو غمس بقية جسده في ذلك المايا، بخلاف واحد يعبث يجيب ميتة يقول هذا ما لها دم سائل ويحطها بالعمد وسط الماء، فنقول تؤاخذ بعبثك فينجس. ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس وإن كان طريح غير مكلف. سواء أن يقول جراء الشيخان يقصد الإمام الرافعي والنووي، الرافعي والنووي، على أن ما كان نشوا من الماء لا يضر طرحا مطلقا. ولو طرح في ميتة من ذلك يشمل ما نشا من الماء وما لم ينشا منه، ضرت ذلك الطرح لأجل العبث وإن كان الطار غير مكلف. يقول إن الشيخين استثنيا ما كان ناشئا في أصل الماء، فإنه لو طرح فيه وهو ميتة لا يؤثر بوجود الطرح. يقول نقل عن التحفة قولوا لا أثر لطرح الحي مطلقا، أي الحيوان الحي في الماء، أو الميتة التي نشأها منه أي من الماء مثل العلق، ولا أثر لطرح الحي مطلقا. واضح ما دام حيا فهو طاهر. واختار كثير من أئمتنا مذهب مالك عليه رحمة الله تعالى، وقالوا يا سائلي عن أعدل المسالك في الماء ما مالك فيه سالك. وقال الإمام الحداد لولا الأدب مع السلف لقلدنا الإمام مالك في المياه. واختار كثير من أئمتنا الشافعية مذهب الإمام مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، أخذا بظاهر الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. أيوة. أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، والجاري كراكد، أي ما كان كثيرا وقليل الاعتبار في الجاري بكل جارية، والجاري كراكد. وفي القديم أن الجاري لا ينجس قليله بلا تغير، وهذا مذهب مالك في الجاري وفي الراكد. أيوة. ففي المذهب القديم الإمام الشافعي أن الجاري ما ينجس إلا بالتغير ولو كان قليلا، وأن الراكد هو الذي ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة مهما كان قليلا، والنجاسة غير معفو عنها سواء كانت النجاسة مايعة أو جامدة. والماء القليل إذا تنجس يمكن تطهيره، قال يطهر ببلوغه قلتين، بل لو كان متنجس مع متنجس كلا كل منهما لم يتغير، وإنما حكم بنجاسته بوقوع النجاسة فيه وهو قليل، فجمع هذا المتنجس مع هذا المتنجس فصار كثيرا، عادت إليه الطهورية، صار طاهرا مطهرا بسبب الاجتماع. أيوة. فلو كان عندنا ماء في كوز في إناء وبعدين تنجس علينا، وقعت فيه نجاسة وأردنا أن نطهره، إذا عندنا ماء كثير نغمسه فيه، إذا غمسنا صار الماء الذي في الكوز متصلا بباقي الماء الكثير صار طاهر، دخل في حكم الماء الكثير، رفعوا بعدين شلوا فكمثل مكثرة الماء القليل إذا صار كثيرا ولا تغير فهو طاهر، والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه، إن زال التغير بنفسه لا بوضع شيء فيه أو بماء زيد عليه، عضفنا إليه ماء أو نقص عنه، تغير الماء الكثير بالنجاسة فأخذنا من الجهة التي أصابت النجاسة، فلما نقصنا منه زال التغير، الباقي ما فيه تغير وهو لا يزال كثيرا، ولا يزال كثيرا، خلاص طهر، إما بنقص أو بمكاثرة ماء أو بنفسه زال، لا باستتاره بطرح شيء فيه، ولو كان المطروح ترابا، ولو كان المطروح ترابا، من التراب له أصل في الطهرية نعم، لكن طيب ماشي له أوصاف تغطي، نقول له قدرة، والقدرة تستر حولها أو تحتها التغير، فإذا لم يزل التغير إلا بوضع شيء فيه ولو تراب لا يحكم بطهوريته. إذن إن إذا زال التغير بنفسه أو بماء زيد عليه أو نقص عنه كان الباقي كثيرا بعد النقص منه يطهر هذا الماء الكثير بعد تنجسه. طيب، وعليه جاءوا بعسلتهم هؤلاء أنهم يجرون المياه النجسة في المجاري ثم يجعلون لها مصفيات فتتصفى فتخرج إلى مكان أصفى ثم إلى مكان ثاني أصفى منه ثم إلى مكان ثالث، وقد انتزعت منها كل ما علق بها من المواد الأخرى فيصير هناك ماء نظيفا موافش الأجزاء اللي علقت بهم النجاسة كلها قد حبست في المحبس الأول والثاني والثالث، كل ما حبس الضيق من الثاني حتى يعود الماء كأصل خلقته، من لم يعد في أي شيء من الأثر ولا لونه ولا ريحه ولا طعمه، ماء عادي. فهل تعود إليه الطهورية أم لا؟ إن كان في التصفية وضع شيء فيه قالوا لا، إنما أنواع من الحجر والمواد تمسك من الماء، ما تضيف الماء شيء، تمسك من الماء ما علق به من المواد، وبعدها أدق منها وأدق حتى يبقى الماء كأصل خلقته، وإذا هو في النهاية كثير وزال منه التغير لا بطرح شيء فيه، فكالذي زال منه التغير بنفسه، ولكن هذا تستقدره النفوس. والمشكلة فكرت بعض الدول أن تكرره وتخرجه شرابا بعد ذلك للناس. يطهر بزوال تغيره بنفسه، أو بماء زيد عليه أو نقص عنه، أما غير الماء من المؤثرات فلا، إذا وضع فيه مؤثر. فإذا لم يوضع فيه مؤثر وزال التغير رجعت إليه الطهورية. ثم واصل الكلام على شروط الوضوء، قال وثانيها جري ماء على عضو مغسول فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان، هذا مسح، لأنه لا يسمى غسلا، فلا بد من جري الماء على العضو، سيلان على العضو، وإنما المسح للرأس، ولكن لو غسل الرأس وسال الماء لا يكفي أم لا؟ ويكفي عند جمهور العلماء، أن لأن الغسل مسح وزيادة، وتمسك بعض العلم بظاهر الآية فامسحوا ما قال غسلوا، وقال ما يكفي مسح، ما يكفي غسل، لابد مسح. أما لو غمس رأسه أو صب الماء فوق رأسه فلا يكفي عندهم، عليه مذهب الهدوية وبعض أهل مذهب أهل السنة، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أنه كاف. لماذا؟ لأنه فوق المسح، أكبر من المسح، الغسل أكبر من المسح. فلهذا قلنا في الوجه واليد والرجل لو كان لم يسل الماء في بقعة منها ولكن مسحها فقط ما يكفي، لابد أن يسيل الماء على العضو كله. وهكذا قال مالكي إذا قد خرجت من العضو بعد غسله ولو قطرة كفى، والقصد أن يسيل الماء ويجري على العضو. وعليه يحمل ما أخبر صلى الله عليه وسلم عن بقعة بعد غسله لم يسيل الماء فخرط من شعره الشريف ماء فوقها، هذا الماء من الغسلة الثالثة، وكان يغسل رأسه ثلاثة ولا من الغسلة وهو سائل، إذا سال فوق المكان فطهر صلى الله عليه وسلم محمد وآله، ورزقنا أحسن متابعته وحشرنا في زمرته وملأ قلوبنا بمحبته وأحيا فينا أنوار شريعته وأعاذنا به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وبارك لنا في رمضاننا والليالي وما بقي لنا من ليالي وأيامه، وصدنا بجوده وإكرامه واسع عامه بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.